أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في المنتدى الثقافي في ديربورن، تقدمة المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. أقدم لكم عميد هيئة الآداب في الجامعة اللبنانية الدكتور نبيل الخطيب ليقدم هذه الأمسية. دكتور نبيل، أهلا وسهلا، تفضل.
شكرا أستاذ وسام. سأبدأ، طالما أننا نتكلم على الأدب الشعبي ونتكلم على الحكاية الشعبية والفولكلور، سأبدأ بأبيات لشاعر لبناني هو خالد الخطيب. وهونيك حد ما حدا قبل اللغة، قبل الحكي، قبل الخبر والمبتدا، أحدود البيت المتكي عغيوم نتفها الصدى، وشتت على سطحه بكي، مسحتها الشمس بموئدة، غفيني حدك وتركي التخمين وما نتفقدا ولنعود عليها نشتكي. مساء الخير، أحييكم وأرحب بكم لنسافر معا في سهرتنا الشهرية هذه، أمسية أيلول 2020، مع الفولكلور والتراث والحكاية الشعبية، تسرد أيامنا فيما مضى، تخبر عن مخزوننا الشعبي فكرا وثقافة وتقاليد وعادات وقيم وتعابير. نتسلل قليلا بعيدا عن وجع أوطاننا والجروح، عن رائحة الموت والبارود، نحلم قليلا بعالم فيروز والضيعة وبيع الخواتم وسفر برلك وبنت الحارس وناظم الغزالي والخمار والسوار، فقليل من الحب يفرح القلب. نتسلل لنتكلم على الفولكلور والحكاية الشعبية، على الآثار الفكرية والمادية التي جمعت ما تركه الآباء والأجداد من موروثات ثقافية علمية وفنية، حفظت المأثورات والطقوس والمعتقدات الشعبية، جمعت الأساطير والحكاية والأشعار والقصائد والأغاني والأمثال والألغاز والاحتفالات والعادات وتقاليد الخطوبة والزواج والموت. الفولكلور الذي استوعب جوانب الإبداع الشعبي المتمثلة بالأدب بمختلف فنونه وفي الممارسات والحرف، وشكل انعكاسا للعمل البشري وصورة للنشاط الإنساني في ميادين الفكر والعلم والأدب والفنون وللحياة في تعدد مرافقها. هو تكلم على الأزياء الشعبية والرسوم والمنحوتات والقصص الخرافية والروايات الخارقة، وعلى الحكايات الشعبية التي حكت نتاج تجارب الشعوب عبر تاريخها الطويل، وأودعت فيه أجمل قصصها وجل ما مر بها من أحداث لتقدم حكمة أو تلخص فلسفة وتبلور قيمة مجتمعية. هذه الحكاية سجلت ذاكرة الشعوب التي تناقلتها الأجيال عبر الزمن، قصتها الأمهات والجدات على الأطفال قبل النوم، منها حكايات علاء الدين والسندباد وقمر الزمان وأبونية وأبونيتين وبنت المعيدي وغيرها من القصص التي ساهمت في صقل شخصية الطفل وتكوينها. الواقع أن الفولكلور كائن حي يدل على عراقة الشعب ويعبر عن حصيلة نتاج مبدعيه. الفولكلور هو المرآة التي عكست صورة حياة الشعوب ونقلت القيم والعادات والفنون إلى الأجيال المتعاقبة، فحافظت على اللغة وعلى الهوية من الضياع والاندثار. لقد وجدنا أن الشعر الشعبي والأهازيج قدمت شكلا جميلا للثقافة الشعبية، فالموال الذي بدأ في مصر والموالية الذي بدأ فصيحا ثم استقر شعبيا على 4 أشطر مصرعة أو ناقصة التصريع، كالشأن مع الدبيت الذي نشأ في واسط العراق، وفن الكان وكان الذي تتكون الوحدة الشعرية منه من أربعة أشطر غير متساوية وغير مصرعة نشأ في الأهوار، والقومة الذي نظم الشعراء سحورياتهم الرمضانية في قالبه، والزجل الوجه الشعبي للموجه الأندلسي الذي كان قد انتشر على يد ابن قزمان الأندلسي في الأندلس والمغرب ليزحف إلى مصر وصولا إلى لبنان وسوريا وفلسطين والعراق، ولا ننسى العتابة والميجنة المعروفة كثيرا في لبنان وسوريا وفلسطين. سيكلمنا بالتفصيل عن كل ذلك الدكتور صبري مسلم حمادي، أستاذ الأدب الحديث بجامعة الموصل سابقا، أستاذ النقد الحديث عميد كلية الأداب الأسبق في جامعة ذمار، أستاذ اللغة العربية في قسم اللغات الأجنبية في آن آربر حاليا، له العديد من الكتب والمؤلفات آخرها غلطة المناهج ورهافة النص، دراسات في نقد النقد 2008، وأسوار أوروك قراءات في السرد القصصي 2009. دكتور صبري الكلام لك والفضاء لك، أهلا وسهلا بك ومساء الخير، تفضل.
شكرا جزيلا دكتور نبيل على هذه التقدمة الجميلة والإضافة الجميلة أيضا. اللي ما دمنا بصدد الفولكلور والحكاية الشعبية، إذن ينبغي أن أصل لهذين المصطلحين، يعني مصطلح الفولكلور من الواضح أنه مصطلح أوروبي ومن أصول ألمانية، وهو يعطي معنى مقاربا للتراث الشعبي أو للمأثور الشعبي كما قد يترجم، علما بأنه يعنى بالأدب العامي الشفهي، ومن شروطه أن يكون المؤلف مجهولا، وإن الآن دون معظمه حقيقة، لكنه يعني كان ينظر إليه سواء في الغرب الأوروبي أو في بلداننا العربية، ومنذ القرن التاسع عشر عند الأوروبيين كان ينظر إليه على أنه موضع شك أو موضع احتقار. لماذا؟ لأن كما تعرفون يعني في القرون الوسطى كان هناك سيادة الطبقة الأرستقراطية والفرسان، هم لا يأخذون مثلا كلاما يقوله الفلاحون أو يقوله عامة الناس من الشغيلة. بعد ذلك لا، احتضن المصطلح أكاديميا وبدأ يعني أشياء كثيرة، منها الأسطورة بوجه عام، وأيضا الأمثال الشعبية، الأغاني الشعبية والحكايات بأنواعها، لأن هناك حكايات خرافية، هناك حكايات عجائبية، هناك حكايات شعبية إلى آخر من التسميات. ولست بصدد التوغل في المصطلح الأوروبي، أود أن أقف عند الترجمة العربية له، لكن لا بأس أن نذكر أن أصل هذا المصطلح ألماني كما ذكرنا، وأن عالم الأثريات سيرجن ويليام تومز نقله إلى بريطانيا، ثم بعد ذلك شاع في الغرب الأوروبي، وأقدم من جمع الحكايات الشعبية والخرافية هما الأخوان غريم، ومن حكاياتهم ما مثل وهو يمثل لبنة في أساس الجيل الآن، الجيل الأمريكي وربما حتى الجيل العربي الآن يتأثر به، مثل سندريلا ورابونزل والأقزام السبعة والأمير الضفدع وذات الرداء الأحمر وسواها. طبعا هذه الحكايات لم ترد تماما، يعني هي أخرجت بعد ذلك ودخل عليها كثير من التعديل، لأن بعضها غير مناسب. لو مثلا تابعوا الجمع الأولي الذي جمعه الأخوان غريم، ترجم الفولكلور إلى التراث الشعبي وأيضا إلى المأثور الشعبي. أنا أفضل الترجمة الثانية، بمعنى هو المأثور الشعبي أو المأثورات الشعبية. لماذا؟ المأثورات الشعبية لأنه يعني المأثور الشعبي يعني المنتقى من التراث الشعبي، لأن التراث الشعبي حقيقة هو ركام هائل وبعضه لا يصلح للجيل، يعني ينبغي أن ننساه وأن نغفل عنه. لماذا؟ يعني كي أوضح هذه المسألة، يعني كثير مثلا من الأمثال الشعبية على سبيل المثال، لأنها قصيرة تكون الأمثال الشعبية، وفي الحكايات نفس الشيء تقريبا. يعني مثل شعبي يقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، يعني يمكن أن ندفع الضرائب إذن يعني البيلز، وإحنا تحت هذا المفهوم يعني. أو مثلا الهزيمة في الثين المراجل كيف يعني، أو مثلا أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. هذا تكريس للوضع القبلي الذي تقريبا ينخر في مجتمعاتنا، ويفترض أن يكون الإنسان مع الحق لا مع ابن عمه ولا مع أخيه. أو مثلا بالعراقي يعني إذا حاجتك عند كلب سميه حجج ليه، يعني إذا كانت حاجتك عند كلب ها سميه الحاج كليب، وإن كان هناك قبيلة اسمها قبيلة كلب قبيلة أسد، وهذه هي طواطم يعني كان العرب قبل الإسلام يعبدون هذه الطواطم، ثم بعد ذلك يعني قبل الإسلام قصدي، ثم بعد ذلك طبعا جاءت الأديان وجاء الدين الإسلامي وأصبحوا يدينون بدين آخر كما تعرفون. أنواع المأثورات أنواع كثيرة، يعني الأمثال شعبية، حكايات، أغاني شعبية، ألغاز، طرف شعبية يعني جمع طرفة، شعر شعبي، معتقدات، طقوس، ممارسات شعبية. لاحظوا هذا التشعب في أنواع التراث، ولكننا سنقف طبعا عند الحكاية الشعبية. والحكاية الشعبية أيضا تقسم إلى أنواع كثيرة، منها الحكاية الخرافية والحكاية الشعبية، وإن سماها بعضهم يعني سمى الحكاية الخرافية أسماها الحكاية العجائبية، هي نفسها. على أي حال الحكاية الشعبية هي أحد أنماط الحكاية وأشهرها تقريبا، والنوعان اللذان ذكرتهما وهما الحكاية الشعبية والحكاية الخرافية. الحكاية الشعبية عادة تكون قصيرة ومكثفة، يعني مثلها مثل القصة القصيرة الآن، يعني أميل إلى أن أقول أن جذر القصة القصيرة الآن هو يكمن في الحكاية الشعبية. والحكاية الشعبية أيضا هي أيضا فيها جانب سلبي وجانب إيجابي، ولأنها هي الأقصر يعني الحكاية الشعبية سأسرد عليكم حكاية شعبية سلبية أولا ثم بعد ذلك إيجابية. الحكاية السلبية هي عن الحظ وتكريس مفهوم الحظ، وكأن الإنسان يعني يولد ومكتوب على جبينه رزقه وكل شيء، وهذا طبعا يعني يعيق الإنسان عن أن يعمل أو أن يغير واقعه. يعني تقول الحكاية الحكاية الشعبية حكاية الحظ أنه الإنسان يستطيع أن يرى حظه، يعني كي أن يعني ليلة السبت إذا قال يا سبت يا مسبوت يا عرش الله المثبوت شوفني نصيبي قبل ما أموت، يعني قبل أن أموت أريد أن أرى نصيبي حظي بمعنى. وفعلا هذا أحدهم كان يعتقد أنه منحوس يعني أن حظه سيء، وركبته هذه الفكرة إلى أن قيل له أنه إذا قلت كذا سترى حظك، وفعلا رأى في المنام أن هناك ساقيتين، واحدة متدفقة بالماء والأخرى ليس فيها ماء إلا ماء قليل جدا. فسأل يعني ما هذه الساقية؟ قيل له هذه ساقية جارك فلان وهي متدفقة بالماء، والثانية ساقية هذه هذا حظك وهذا حظ جارك فلان. استشاط غضبا وهو في الحلم ثم استيقظ وخرج خارج بيته لم يضبط أعصابه، صرخ يا ناس أنا حظي منحوس أنا حظي سيء، رأيت بأم عيني يعني رأيت ساقية جاف كذا. فجاره يعني الناس سابقا يخرجون حينما يسمعون صوته، فخرج جميع الناس يسمعونه، وخرج جاء جاره من شرفة قصره كما تقول الحكاية الشعبية، وقال له يا أخي أي حظ تقول هذا؟ ليس هناك شيء اسمه حظ، أنا بجهدي يعني استطعت أن أبني وأن أعمل وأن يكون لدي مال، لكنك أنت كسول يعني ولذلك فأنت في هذا الوضع. قال له لا أنا حظي. قال له إذن يعني أنت لو لديك مال يعني أي مبلغ يجعلك يعني تعتقد أنك ذو حظ؟ قال له مثلا كمية مال كذا مال. قال له إذن أمام الناس كلهم هؤلاء شهود علي، أنا سأعطيك هذه الكمية من المال وبشرط أن تعتبر نفسك محظوظا. قال له إذن اتفقنا، وأمام كل الناس أعطاه مبلغ من المال كبير، وحينما استلم المال وقال له هذه هبة وليس دينة، صرخ الرجل أنا محظوظ يا ناس أنا محظوظ. في هذه اللحظة زلقت قدمه، هناك بئر هو ابتناه بنفسه، معظم البيوت القديمة فيها بئر، وزلقت قدمه في البئر ووقع، وحينما أنقذه الناس وجدوه ميتا. لاحظ منطق الحكاية الشعبية، يعني بمعنى يعني لا بد أن ترضى بحظك السيء التعيس، وهذا يعيق عن العمل، يعني هذه سلبية، حكاية شعبية سلبية، لكن هناك حكاية شعبية أخرى لا إيجابية. لاحظ كيف فلاح وفلاحة كان لديهما بقر، فالرجل يريد أن يذبح البقر، نهته زوجته عن أن يذبح البقر لأنها تنفعهم، ولأنها كما تعرفون عن مصدر رزق مصدر غذاء له، لكنه أصر. فحين ذبحها اشتمت الرائحة السعلات كائن خرافي، وهاجمت بيت الفلاح، ويعني أرادت واستطاعت أن تأكل معظم أجزاء البقرة، لكن أجزاء البقرة دافعت عن الفلاح وزوجته، حتى أنه لم يبقى إلا نقطة دم واحدة من البقرة، استطاعت هذه نقطة الدم أن تقضي على السعلات. وطبعا هذا المعنى ينبغي أن يؤخذ على صعيد رمزي وليس على صعيد واقعي، لأنه الحلال كما يسمى، يعني البقرة تسمى حلال، هو يقي من الفقر وليس أشنع من الفقر سعلات. السعلات هي الفقر، هي الحاجة، هي العوز. وينبغي أن يكون لديك حلال معنى بقرة أو أكثر كذا كي تواجه ساعات العوز أو ساعات الحاجة. لاحظ هذه حكاية شعبية إيجابية، لأنه هي تحفز الفلاح على أن يعتز بما لديه وأن لا يحاول أن يفرط به. الحكاية الخرافية لا، طويلة، تكون طويلة، فيها أحداث كثيرة، فيها شخصيات كثيرة، فيها حوار كثير، وهي حقيقة فيها عنصر عالمي. أول من انتبه إلى عالمية الحكاية الخرافية هو الروسي فلاديمير بروب. فلاديمير بروب انتبه إلى عالمية الحكاية الخرافية بمعنى أنها متشابهة عند الشعوب جميعا، ولذلك أوجد 31 وحدة وظيفية سماها تنطبق على كل الحكايات بالعالم. صح بعضها يعني مثلا لا يتوافر على كل الوحدات، يتوافر على معظمها، لكن الحكاية الخرافية تستوعب كما ذكرت الآن معظم هذه الوحدات الوظيفية. يعني مثلا كل حكاية فيها بطل خير، هذا البطل الخير لابد أن يرحل، يعني لابد أن يغادر مكانه، إذا بقي في مكانه لا يستطيع أن ينجز شيئا، لأنه يعني ينبغي أن يتزود بخبرات، أن يرى العالم الخارجي. في فيما وراء قريته أو مدينته. ثم بعد الرحلة ينبري له بطل آخر هو البطل الشرير على شكل ساحر، المهم عوائق أمامه، ويحصل صراع مرير بينه وبين القوة الشريرة اللي قد تكون مختلفة وفي يعني تختلف من حكاية لأخرى، وهو لديه هدف يريد أن يصل إليه، وقد يجرح أكثر من مرة ولكنه لا يموت لأنه يعني بطل، ينبغي أن يبقى إلى خاتمة الحكاية. هناك عراقيل تكون أمامه، هناك معاناة، هناك صبر طويل، هناك الحيلة، وذكي مثل أوديسيوس، يعني حيلة الحصان الخشبي هي التي جعلت الغريق ينتصرون على طروادين، ومعروف حيلة الحصان الخشبي. لابد أيضا من وجود أداة سحرية عند البطل الخير لأنها تعينه على أن ينتصر على البطل الشرير. هذه الوحدات الوظيفية 31 وظيفة هي كانت إرهاص أو تمهيد لما يسمى بالمدرسة البنيوية في النقد. والمدرسة البنيوية لأن تعتمد على أنه أنت تدخل مباشرة إلى النص وتقطع الصلة بمؤلف النص فيما يسمى بموت المؤلف، وتقطع صلة النص بالإطار الاجتماعي والسياسي والنفسي والاقتصادي إلى آخره. وهذا طبعا جاء أيضا بناء على سياقات، يعني عادة هناك يحصل في عادة يعني حتى على صعيد التاريخ يفسر هيجل تاريخ على هذا الأساس، يعني تحصل حركة متطرفة، تحصل بالضرورة أمامها حركة متطرفة أخرى. يعني هناك كان إهمال للناس، لأن يعني بالمناهج التاريخية مثلا يكون التركيز على التاريخ وليس على النص، على النص. في المناهج الاجتماعية والمنهج الاجتماعي يكون التركيز على علم الاجتماع وليس على النص. في مثلا في المنهج النقدي النفسي يكون التركيز على علم النفس وليس على النص. جاء البنيويون فقالوا النص وما أدراك من النص، ينبغي أن يسود الناس وأن تلغى كل متعلقاته. وأيضا كان هناك يعني هو هذا أحد أقطاب المدرسة البنيوية حقيقة هو فلاديمير بروب، لكن كان هناك أيضا يونغ، ويونغ اسم معروف هو تلميذ سيجموند فرويد صاحب فكرة اللاوعي الجمعي أو اللاشعور الجمعي، لأن فكرة اللاشعور جاء بها سيجموند فرويد العالم النفساني المشهور. هذا الرجل وسع الفكرة فقال لا شعوب عندها لا شعور جمعي، وهذا لا شعور جمعي هو الحقيقة التراث الشعبي، يعني بكل أنواعه هو هذا لا شعور الجمعي. مع فلاديمير بروب هناك يونغ، غوستاف يونغ، ثم هناك أيضا ليف شتراوس، أيضا هذا يشتغل على الأساطير وأيضا يتسلط على بنية الأسطورة كما يعني فعل فلاديمير بروب من قبله. وكانوا هؤلاء هم كما ذكرت جذر أو بداية ما يسمى بالمدرسة البنيوية. ثم بعد ذلك جاء طبعا مدارس أخرى حداثة وما بعد حداثة كذا توفيقية. يعني هو ماذا يحصل؟ يحصل حركة متطرفة، لابد من وجود حركة متطرفة بجانب الآخر، لأن حاول أن تطبقها على أي بلد ستصح أمامك، هذا سيصح أمامك وين إلى حين، يعني مو رأسا يحصل هذا. يعني بعد ذلك يحصل توفيق بين الرأيين المتطرفين في قاعدة المثلث اللي سمي يعني أسماه أو سمي مثلث هيجل الفيلسوف الألماني المعروف. الحكاية طويلة لكن سأختصرها، يعني حكاية العنقود الذهبي وهي متضمنة في كتابي قصص شعبية عراقية بجزئين سأريكم إياه، نسيت أن أجلبه معي وموجود، أنا أحضرته في جزئين كبيرين طبع في كان هناك مجلة مهمة المأثورات الشعبية، وكان رأس تحريرها يرأس تحريرها الشاعر علي عبد الله خليفة، حقيقة مشكورا. كان هناك مركز التراث الشعبي طبع الكتاب، وهو كتاب بالاشتراك أنا وزميلي وأستاذي الدكتور داود سلو، وصدر الكتاب جزئين كبيرين. فهذه إحدى الحكايات، يعني جمعنا الحكايات من أفواه الناس، وبعضها مجلة معروفة في العراق هي مجلة التراث الشعبي. الحكاية الخرافية، لاحظ الفرق بين الحكاية الخرافية الطويلة والحكاية الشعبية القصيرة المركزة. هذه تتناول أكثر من شعر، يمكن أن تستنتج استنتاجات كثيرة. يعني لاحظ العقود الذهبي هو أن رجلا أراد أن يذهب إلى الحج، فأوصته بناته السبع بأن يجلب لهن هدايا. الأخوات الست ليس لهن أهمية، يعني هما أو هن شخصيات ثانوية إذا صح التعبير. ولذلك أعتبر أن الحكاية الخرافية جذر الرواية الحديثة، يعني الرواية تكون طويلة عادة، يعني قد تكون 100 صفحة، تكون 1000 مثل الحرب والسلام لليو تولستوي. الصغيرة صغيرة البنات طلبت عقودا ذهبيا، يعني هو استثقل الأمر والمرأة الحاجي، ولكنه قال يمكن أجد عنقود صغير من الذهب يعني يصلح أن يكون هدية. وذهب إلى الحاج واشترى كل هدايا البنات الست، ونسي أن يشتري للبنت السابعة الصغيرة العنقود الذهبي. وذهب إلى العاد، يعني إلى السفينة التي تقلهم في عرض في البحر، في الساحل البحر تقلهم إلى يعني إلى بلدانهم إلى أوطانهم. فهو وهو داخل السفينة، السفينة لا تتحرك، لا يدرون لماذا. انتبه القبطان أو ربان السفينة إلى الحجاج وقال لهم: يا جماعة، أحدكم نسي هدية ما أو شأن ما؟ فهو انتبه، قال العنقود الذهبي. في هذه اللحظة ظهر مارد جبار كبير ووضع رجله في السفينة ورجل أخرى في عرض البحر، وقال: يا حاج، هذا هو العنقود الذهبي لك، وعنقود كبير جدا من الذهب. هو تردد الحاج في أن يأخذ العنقود، يعني على أي أساس يأخذه؟ قال له: ماذا تريد مني؟ قال له: أنا أريد أن تزوجني ابنتك. قال: يعني كيف تزوج ابنتي هذا المارد؟ هو تردد الحاج ورفض، لكن الحجاج الباقين قالوا له: يا رجل، هذا مارد، ونحن نريد أن نعود إلى بلداننا، وأنت لديك 6 بنات، يعني لا بأس أن تضحي المسكينة السابعة. يعني على مضى قبل الهدية وعاد إلى بيته، وهناك كان مخطط الجبين مهموما، وانتبهت إليه بنته الصغيرة اللي هي أذكى البنات، وقالت له: يا أبي، أنت تحمل شيء ما تقوله لي. قال قص لها هذه الحكاية. قالت له: إذن هذا نصيبي، هذا حظ، يعني مرافع الحظ. لكن كيف أصل إليه؟ قال لها وعلمني، قال: ضعها على سطح المنزل وهو يأتي، هذا يمتلك قدرات خارقة هذا الكائن، وهو ينقلها. فعل كما قيل له، وذهبت البنت المسكينة إلى قصر منيف، قصر واسع وفيه 7 غرف. هذه دائما تداعب الحكاية الخرافية والشعبية غريزة حب الاستطلاع، وهي من أقوى الغرائز عند الإنسان. ولذلك يعني هي لم تهتم أول أمر، قالت: لدي 6 غرف، يعني 7 ل 6 مهمة. لكن لاحظت أن هذا الرجل المارد ليس هو زوجه، بل هناك شخص آخر هو زوجه. كيف عرف ذلك؟ لأن لاحظت هذا الرجل المارد يعطيها ليمونة ويبدو أنها منونة، تأكلها وتنام دون أن تشعر. ثم تستيقظ في اليوم التالي. وإضافة إلى ذلك أنها حست أنها تحمل، أنها حامل، فهي الآن يعني في وضع ينبغي أن تعرف من هو زوجها. فلذلك ماذا فعلت؟ جاسفة كيف؟ كيف جاسفة؟ هي جعلت هذا الرجل المارد أو هذا الإنسان المارد أو هذا الكائن المارد، جعلته يعتقد أنه يعني أنها أكلت هذه أكلت هذه الليمونة اللي هي المنور ولم تأكلها، وبقيت مستيقظة إلى أن رأت أن هذا الرجل قد نام. فتناولت لديه مفاتيح كثيرة، تناولت مفاتيحه دون أن يشعر، وأخذت مفتاحا صغيرا، هو مفتاح أو مفتاح الغرفة السابعة، فتحته ووجدت الأمير الجميل. عادة في الحكايات الخرافية عرفت أن هذا الرجل هو زوجها وليس المارد، ولاحظت أن في صدره هناك قفل، فماذا فعلت؟ وهناك مفتاح له، فتحت صدر زوجها، وطبعا واضح صدر زوجها بمعنى أسرار زوجها، ودخلت إلى عالمه وإذا به فرحان، وقد أحضر ملابس ولعب للوافد الجديد، ويعلم أن زوجته حامل. ولذلك هي طمأنت أنه هذا هو زوجها ويريد أن يستقبل ولدهما، ولذلك أرادت أن تقفل القفل وتعود من حيث أتت دون أن يشعر هذا الأمير، لكنها بالخطأ قرصت صدره فاستيقظ مرعوبا وقال لها كيف تفعلين ذلك؟ أنت غير مسموح لك أن تفعلي ذلك. يا مارد خذها وضعها في أرض الصحراء. فعلا هذا المارد غبي، يعني فقط يأخذ أوامر، ووضعها في عرض الصحراء، وهي بدأت تسير دون وعي وتعبت حتى رأت بيتا من بعيد وفطرقته بداية الليل، فإذا بامرأة تستقبلها وأعطتها طعام وريحتها، لكنها فجأة سمعت صوت زوجها وهو يخاطب، يبدو أنها أخته، أخت زوجها صاحبة المنزل. قال لها هذه فضحت سري وطلعت على أسراري، كذا فعلت كذا كذا. فقالت له أين هي؟ يعني أراها حتى أكلها، لأن عادة يعني هاي الكائنات يعني يبدو أنها ربما هي يعني جذور لأكلة البشر، لأن كان هناك بشر يأكل بشرا في فترة من فترات تطور الإنسان. على كل حال فهي هربت بجلدها إلى الصحراء وبدأت تسير وتسير وتسير إلى أن تعبت ورأت بيتا آخر، وجرى ما جرى في البيت الأول، بمعنى الأخت هذه الوسطى للبطل الحكاية الخرافية هو هذا الأمير. فأيضا قال لها هذه هتكت سري وفضحت أمري وطلعت على كذا. فقالت له أين هي حتى أفعل بها كذا كذا. هربت مرة أخرى المسكينة إلى عرض الصحراء، وإلى أن أرهقت من السير الحديث والحامل، إلى أن وجدت بيت ثالث. ففي البيت الثالث اختلف الأمر، يعني هناك الأخت الصغيرة يبدو أن الصغر هو الآن محبب لهذه الحكاية، لأن الأخت الصغيرة قالت لأخيها يا أخي أنت أبو ولدها وهي ينبغي أن ترى ينبغي أن تطلعها على أسرارك، يعني من حقها أن تفعل ذلك. قال إذن أنا الذي يعني لا ينبغي أن أفعل ذلك. طبعا يعني ناداها و يعني استوعبها، وعاشوا في ثبات ونبات وخلفوا أولادا وبنات كما هي النهاية للحكايات المصرية. للأسف الكتاب كما ذكرت أنا أحضرته ولم أجلبه، قصص شعبية عراقية في المزعين، وأيضا أنا حقيقة لدي اهتمام كبير بالتراث الشعبي، لأن أنا حينما ذهبت إلى جامعة القاهرة كي أختار موضوع رسالة ماجستير اخترت أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية، مع أن هذا الموضوع صعب جدا، ولم يكن لدينا قسم أدب شعبي حقيقة، كان لدينا قسم أدب حديث، ولذلك هو نوع من الجمع بين الأدب الشعبي والأدب الحديث. في حين مثلا كانت دكتورة نبيلة إبراهيم سالم التي ناقشتني وشرفت على البحث ومعها دكتور سارة قلماوي والدكتور محمود الربيعي، كان هناك قسم أدب شعبي في جامعة القاهرة وما يزال، وفي جامعة بغداد ليس هناك قسم اسمه أدب شعبي. والطروحة حقيقة أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية طبع في المؤسسة العربية للدراسة ونشر قبل 40 عاما، يعني عام 1980، وأنا ناقشت الأطروحة عام 1978، روحت الماجستير وليس الدكتورة. ولدي أيضا كتاب اسمه النقش المسحور، دراسات في السحر والأسطورة، فيه عن ملحمة الدنقام، شو عن وحدات الثوب، حاولت أن أطبقها على أطبق منهج بروف على الحكايات الشعبية. أحسنتي، يعني زوجتي جلبت لي الكتب هذه حقيقة، هذا الجزء الأول من القصص الشعبية العراقية، قصص الشعبية العراقية، والمؤلفان تحت يبدو أني ينبغي أن أضعها هكذا، وهذا هو الجزء الثاني من القصص الشعبية العراقية، نعم، مركز التراث الشعبي. ولدي هذا الكتاب اللي هو قبل 40 عاما أثر التراث الشعبي الرواية العراقية قبل الدكتورة، هذا صدر مصطفى المعدي. والنقش المسحور هو كما ذكرت حاولت أن أطبق فيه عن السحر والأسطورة والفولكلور، حاولت أن أطبق هاي وحدات البروب التي ذكرتها على الحكاية الشعبية العراقية وعلى الحكاية الشعبية اليمنية اللي درست هناك، ولدي منهج تبنيته والنقد الأسطوري، وحاولت أن أطبقه على الإنساق سردية شعرية مسرحية، بمعنى الأعمال التي فيها تراث شعبي يكون ركيزة للعمل أو للنص الأدبي. حقيقة أنا يعني أستطيع أن أتحدث ساعات طويلة عن هذا لأنه جزء من تخصصي.
أجدت يا دكتور صبري، أجدت، عافاك الله،
شكرا جزيلا.
وطبعا موضوع الفولكلور والحكاية الشعبية هو يمثل ذاكرة الشعوب وثقافة الشعوب، وهو موضوع واسع جدا لا يمكن أن نفي حقه بهذه العجالة من الوقت. يبقى أن هناك سؤال طرحه بعض المشاهدين، ما هو الفرق بين الحكاية والأسطورة والقصة، وهل هناك فرق بين الخرافة والخيال في مجال الحكاية والقصة؟
نعم، سؤال جميل وإن كان متشعبا حقيقة.
نعم. يعني هو يحتاج إلى محاضرة، يعني هو
يحتاج يعني هي في الأصل كانت الأسطورة، في الأصل الأسطورة. نعم. هي الأصل، لأن الأسطورة هي علم الإنسان البدائي، وهي دينه، شعيرته الدينية، وهي فنه، وهي أدبه، وهي عقائده، وهي طقوسه إلى آخر، هذا في الأصل. تشظت الأسطورة إلى أنواع كثيرة جدا، بضمنها مثلا الحكاية الأسطورية كما قد تسمى، الحكاية الخرافية، الحكاية الشعبية كما أوضحنا، هذه هي التي أفرزت، يعني فن القص موجود منذ الأزل، لكن هاي الأنواع الجديدة اللي مثل القصة القصيرة والرواية هي لا، هي جذرها يعني كما ذكرت سابقا، أنا جذر القصة القصيرة هي الحكاية الشعبية لأنها مكثفة وصغيرة، لكن لا بد من وجود الخيال فيها. أحيانا الخيال يضفي قوة على الرواية المعاصرة، يعني تذكروا رواية النسخ لفرانس كافكا، النسخ يعني فجأة يجد الواحد نفسه وقد انقلب إلى صرصور، صرصار، وحاولت عائلته أن تتخلص منه. طبعا هذا على صعيد داخل النص، لكن خارج النص هذا واضح جدا، رمز رمز الإنسان اللي المجتمع الرأسمالي طحنه لحد حوله إلى 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 صرصار ويتخلص منه حينما يعجز عن العمل، كما فعلت عائلة أسرة فران، يعني أسرة البطل قصة فرانس.
يعني طبعا لن نستطيع أن نجيب بالكامل.
أي نعم أنا
عن هذا السؤال. وطبعا كما تفضلت وأشرت، البداية كانت مع الأسطورة ومع المثل والخرافة، ومنها يعني انطلقت بقايا أو فروع هذا الفن. وطبعا يعني نحن من المفيد أن ندرس الآن في هذه العجالة أو في عجالات مشابهة الفولكلور والحكاية الشعبية دور ووظيفة، لأننا لن نستطيع أن نحيط بكل الحكاية والحكاية الشعبية والتراث الشعبي وإلى آخره من أمور الفولكلور. يبقى من ربما يعني من المفيد أن نشير إلى أن المنهج البنيوي قد تخلى عنه أصحابه.
نعم.
الآن تبرأوا منه، لأنه لا يمكن لنص أن يعيش أو أن يكون موجوداً دون المؤثرات التي رافقت ولادته لجهة المؤلف ولجهة الظروف الاجتماعية والنفسية وإلى آخره من المناهج. وأيضا بالنسبة لهيجل، هو طبعا تكلم على جدل الفكر الذي جاء وقلبه على قدميه ماركس فيما بعد بموضوع جدل المادة. يعني أنا أريد أن أشكرك على هذه المداخلة القيمة دكتور صبري، وعلى هذا التوضيح الجميل. أيضا هناك سؤال، ولكن أرجو أن يعني يكون الإجابة سريعة. كيف يفيد الناقد من الحكاية الشعبية في تحليل النص الإبداعي؟
نعم يعني بعجالة. نعم يعني هو أحيانا الحكاية الشعبية تكون موضوع، يعني تكون مركز يبني عليه القاص أو الروائي روايته أو قصته. يعني مثلا يكون مثلا عنتر بن شداد العبسي بطل رواية أو بطل قصة قصيرة، لكن هو غير عنتر السابق، هو عنتر متخاذل، هو عنتر ضعيف جبان. هو من حق طبعا من حق الرواية أن يقول ذلك، لأن هو يريد أن يقول أنه إنسان هذا العصر. وفعلها جيمس جويس في روايته أوليسيس، يعني جعل أوديسيوس هو بطل الأوديسة، جعله مستر بلوم واحد رديء وأيضا كان يلهث وراء النساء تافه. هو أراد أن يقول ذلك، وبدل بنيلوف زوجة أوديسيوس اللي كانت انتظرت زوجها 20 عاما، كانت زوجته مسز بلوم كانت ما أن يخرج مستر بلوم حتى تتصل بعشاقها ولأكثر من واحد. يعني هو فقد ثقته بالمجتمع الأوروبي بعد الحرب العالمية الأولى، بمعنى أن هذا المجتمع هؤلاء ليسوا أحفاد أوديسيوس. نفس الشيء مثلا كلاب قلقامش عند شاكر نوري، وهو يعني روائي مقيم في الإمارات. كلاب قلقامش هو لم ترد هناك كلاب في ملحمة قلقامش، لكن يريد أن يقول أن الطبقة الحاكمة التي تحكم الآن هؤلاء ليسوا من نسل قلقامش قضين، لكن هؤلاء هم كلاب وليسوا يعني أبناء. يعني هكذا يوظف، بمعنى لا نريد إعادة النص القديم، لكن نضفي عليه ظلا معاصرة، وبخلاف هذا ولا يصلح أبدا أن نستعيده كما هو.
شكرا دكتور صبري، وعلى أمل أن يكون هناك أيضا مواضيع أخرى للدراسة والنقاش في أمسيات لاحقة. الآن سوف ننتقل مع الزميل العزيز وسام، الذي سيتكلم على وسام. هل أنت معي؟
نعم دكتور.
وسام شرف الدين، القلب النابض للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. فؤاد الخطيب شخصية عربية ولد في بلدة شحيم قرب بيروت عام 1926. تابع دراسته الجامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وعرف عنه نشاطه السياسي والشعري والخطابي، وشارك في النشاطات السياسية في محاولة أو في جهد ومشاركة من أجل نيل الحرية ونيل العرب لحريتهم. التحق عام 1916 بالثورة العربية الكبرى التي أعلنها الشريف الحسين بن علي، فعمل محررا لجريدة القبلة الجريدة الرسمية للحكومات العربية، وحضر مؤتمر الصلح في فرساي مع الأمير فيصل بن الحسين، تولى أمين منصب الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية في حكومة الحجاز الهاشمية، ثم وزارة الخارجية، ثم عين مستشارا للأمير عبد الله بن الحسين عام 1933، وترك العديد من المؤلفات والمقالات والقصائد الشعرية، وقد توفي عام 1957. الأستاذ وسام شرف الدين، الذي سبق وذكرت وأكرر أنه القلب النابض للمركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، سيتحدث عن هذه الشخصية الثورية الثقافية التي لعبت دورا مهما في النضال العربي في 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 حينه. أستاذ وسام تفضل، والكلام لك.
شكرا دكتور نبيل. في الحقيقة في هذه الفقرة، أولا بعد الترحيب بجميع المشاهدين والتحية الخاصة للدكتور صبري الذي أفادنا بهذه المحاضرة القيمة التي سوف تكون مسجلة فيما بعد لمن يحب الرجوع إليها، وخاصة للمختصين أو المهتمين بهذه البحوث التراثية والأدبية. في هذه الفقرة، هي فقرة قراءة قصيدة، فأنا لن أكون في صدد التكلم عن شخصية مثل هذه الشخصية، شخصية فؤاد الخطيب، شخصية مخضرمة عاش فترة جدا مهمة، أنا أعتبرها أهم فترة في تاريخ الهوية العربية الحديثة، وهي فترة مطلع أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. فسوف طبعا القصيدة المشهورة هي لمن المضارب، سوف أقرأ مقطع منها. قبل ذلك أقدم لذلك تكملة لما ذكره الدكتور نبيل، أريد أن أفتتح بما قاله الشاعرنا الشاعر فؤاد الخطيب في مقدمة الجزء الثاني من ديوانه. يقول: هذا ما نقوله عن أجدادنا القدماء، فتنزو بنا ثورة التيه والخيلاء، فليت شعري ما الذي يقوله عنا أبناؤنا في مؤتنف الأيام، وهم لا يرون في تاريخنا غير الجمود والانقسام. أيستنزلون علينا غوادق الرحمة أم سواعق النقمة؟ ألم يكفنا تخاذل الحزم وقصود العزم، حتى أضعنا كنوز الآداب ولهونا بالقشور عن الباب، وتركنا عن اللباب، وتركنا كتب آبائنا في خزائن الغرب، وبتنا في نعمة بال وراحة قلب. نعم، إن الدهر لا يظن بدفن تلك الكنوز في مطاوي النسيان، فنقلها من بين أيدينا إلى أوروبا، وأودعها المكاتب أو أديار الرهبان، إلى أن نسير على هدى أجدادنا ونعمل على إحياء أمجادنا، فترد إلينا بضاعتنا غير مزجاد، وتكون إلى العلوم خير مرقات. تخيلوا هذا الكلام في أوائل القرن العشرين، وقد كتب معظم ما كتب الشاعر فؤاد الخطيب قبل حتى إعلان دولة إسرائيل والانهزامات العربية الأخرى. فماذا يقول اليوم؟ في الحقيقة ذلك يذكرني بزيارة قمنا بها إلى جامعة ميشيغان أن أربر، قسم المخطوطات، حيث هناك مئات المخطوطات العربية التي لم تحول إلى كتب بعد أو لم تدرس، وهي الشيء القليل مقارنة بالمخطوطات الكثيرة المنتشرة في الجامعات العالمية والمكتبات العالمية. ندعو أبناء جاليتنا إلى التخصص في هذه العلوم التي يمكن من خلالها إحياء ذلك التراث المنسي الموجود في المكتبات كما يصفه فؤاد الخطيب. ولد في سنة 1879، تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة طانيوس بالشويفات، فهو ينتمي لأسرة لبنانية معروفة بالعلم والأدب والفقه، ويمتد بها الأصل إلى أسرة مصرية. واصل تعليمه الإعدادي والثانوي في كلية سوق الغرب، وبعد ذلك التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت، وتنقل في عمله بين عدة دول عربية وإسلامية. أثناء دراسته الجامعية عرف عنه نشاطه السياسي والشعري والخطابي. في عام 1904 ميلادي شارك في الجمعيات العربية السورية التي كانت تطالب بإعطاء العرب حقهم في الحرية. قد تخرج من الجامعة في ذلك العام، وبعد فترة انتقل فؤاد الخطيب إلى خارج وطنه ليبدأ حياته العملية، حيث عين مدرسا للغة العربية والتاريخ العربي، واستمر في التدريس حتى عام 1909 ميلادي. وفي تلك السنة كان عضوا بارزا في جمعية المنتدى العربي. كان العرب يعبرون عن نياتهم ورغبتهم في التحرر من الحكم التركي عن طريق إحياء الأدب العربي وإحياء اللغة العربية في منتديات عربية، حيث كان العمل السياسي محظورا. بعد الانقلاب الاتحادي على السلطان عبد الحميد الثاني، صدر الأمر بإلقاء القبض عليه، وحكم عليه بالإعدام غيابا بسبب نشاطه المعادي للاتحاديين، ومثله مثل الكثير من النشطاء العرب هرب سرا إلى مصر. عرف مصر وتعرف فيها على شعراء كبار، وتعرفوا عليه مثل إسماعيل صبري وأحمد شوقي وخليل مطران، وكان يعيش مع حافظ إبراهيم في غرفة واحدة. ثم أقام في السودان مدرسا للغة العربية في كلية غوردون. انتقل إلى الحجاز حين اتصل بالشريف حسين بن علي في أثناء الثورة العربية في عام 1916 ميلادي، ثم شارك كشاعر وكسياسي في مختلف الوظائف. شارك في تأسيس الدولة العربية الأولى الحديثة يعني، وكان وكيلا لوزارة الخارجية في حكومة النهضة بعد إعلان الثورة، ثم وزيرا للخارجية. ورأى الشاعر في الثورة حلما سعى إليه طويلا، فأخلص لها ونظم فيها ما شاء من الشعر حتى لقب بشاعر الثورة العربية. لن يتاح لنا المجال باستعراض الكثير من شعره الذي واكب تلك المعركة الكبيرة. من أوائل شعره في دعم الثورة العربية هي قصيدته في مدح ثورة الشريف حسين: حي الشريف وحي البيت والحرم، وانهض فمثلك يرعى العهد والذمم، يا صاحب الهمة الشماء أنت لها، إن كان غيرك يرضى الأين والسأم، واسمع قصائد ثارت من مكائنها، إن شئتها شهبا أو شئتها رجما، من شاعر عربي غير ذي عوج قد بارك الله منه النفس والكلمة. هيهات أكتب بعد اليوم قافية إلا إذا كان حد السيف لي قلما. وفي عام 1916 ميلادي وبعد مؤتمر الصلح في فرساي عام 1919 ميلادي، حيث شارك في تلك السنة، عين أمينا لشؤون الخارجية في الحكومة الفيصلية بدمشق، تلك الحكومة التي لم يتح لها الاستعمار البقاء، فسقطت في عام 1920، واستدعي إلى مكة المكرمة ليتولى وزارة الخارجية في حكومة الحجاز الهاشمية، هي أيضا التي لم تستمر إلى عام 1924 ميلادي. وثم اتجه الخطيب إلى شرق الأردن، حيث واصل عمله في الدولة الأردنية، وعين مستشارا لسمو الأمير عبد الله بن الحسين، واستمر في منصبه حتى سنة 1933 ميلادي، ثم عمل في وظائف أخرى أدبية وسياسية إلى أن توفي في عام 1957 ميلادي. جسد فؤاد الخطيب المثقف العربي النهضوي في وجوهه الثلاث الأساسية: التمسك بالهوية، والبحث عن هوية قادرة على المواجهة، والإيمان بالمستقبل المنشود الذي يحمل في طياته أصلا مجيدا قديما، والنظر إلى الماضي والمستقبل بشيء من الأسى، فلا الماضي المجيد يعود ولا الحاضر يعد يعني يوعد بعودة قريبة له. كان في حال شعره يقول لنا: ليس على العرب أن يواجهوا بؤس الحاضر بأمجاد من الماضي، إنما عليهم أن يصنعوا مجدا في الحاضر ويكون امتدادا للماضي وأيضا يتجاوزه. هذا هو ما يهمني شخصيا في شخصية فؤاد الخضيب وفي شعره. سوف أقرأ لكم مقطع من قصيدته: لمن المضارب في ظلال الوادي، ري الرحاب تغض بالوراد، الله أكبر تلك أمة يعرب نفرت من الأغوار والأجاد، طوت المراحل والأسنة شرعا والبيض مطلعة من الأغماد، ومشت تدك البغي مشة واثق بالله والتاريخ والأنجاد، لك في دمي حق الوفاء، وإنه يخاطب فيه الوطن، يقول لك في دمي حق الوفاء وإنه باق على الحدثان والآباد، فلكل ربع من ربوعك حرمة وهوى تغلغل في صميم فؤادي، ولقد خلطت سوادهم ببياضهم يوم الوغى وبياضهم بسوادي، وشهدت بأس بنيك يوم تشمروا متلببين لغارة وطرادي، فعلمت كيف يثور من طلب العلا، ورأيت كيف عزائم الأمجاد وهم الأبات فما تلين قناتهم تحت السيوف ولا الحمام العادي، عرب تطوع كهلهم وغلامهم للموت غير مسخر بقيادي، وثبت بهم في نقع كل كريهة همم الغزاة وعفة الزهاد، ومن اشترى استقلاله بدمائه لم يستنم لأذى ولا استعباد. بذلك أكون قد استعرضت فقرة من قصيدة لمن المضارب، وأرجو للمتشوق أن يتابع هذا الشاعر وشعره، وأيضا أن ينظر إلى تلك المرحلة، مرحلة الثورة العربية، حيث نهض العرب لإنشاء هويتهم الجديدة. وشكرا لكم.
فعلمت كيف يثور من طلب العلا. شكرا أستاذ أسام على هذه الإضاءة الجميلة على هذه الشخصية العربية التي لعبت دورا مهما في زمن التحرر من الاستعمار العثماني ومن الاحتلال العثماني للبلاد العربية. وهذا الشاعر الجميل الآن، يعني الشاعر شاعر المركز الأستاذ علي السندي، من وحي عاشوراء بالأمس كانت ذكرى عاشوراء التي نتوقف عندها مليا لاستذكار مواقف الإمام الحسين عليه السلام، التي شكلت مدرسة في التضحية ورمزا للثورة على الظلم، الثورة التي خلدتها الأشعار الشعبية. من وحي هذه المناسبة أراد شاعر المركز الأستاذ علي سندي أن يقدم قصيدتين في هذه المناسبة. أستاذ علي، أهلا بك، مساء الخير وتفضل.
تحياتي دكتور نبيل، أنتم مساء أيها الأحبة، مساء الخير، مساء المحبة، مساء الجمال إلى كل متابعي نشاطات وفعاليات المنتدى الثقافي في ديربون التي ينظمها المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون بقيادة المايسترو المدير الأستاذ الدكتور السفير علي عجمي، وبإشراف فني يقوم به العزيز الأستاذ وسام شرف الدين، ليكون المنتدى بأبهى حلة في كل شهر. ونشكر الله أن زادت نشاطاتنا هذا العام، لعل الضرارة النافعة من كورونا قد زادت نشاطات المنتدى، ووصلنا من الخليج إلى المغرب إلى مصر، وما زلنا نعطي والحمد لله بهذه الجهود، جهود جميع أعضاء المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون من دون استثناء، بأن نخدم لغتنا العربية ونخدم الشعر والأدب وكل قضايا الأمة العربية، وأهم نقطة هي الثقافة والهوية العربية في المغترب الأمريكي وفي عموم المغترب. حقيقة في هذه الليالي تحضرني ذكرى عاشوراء وقد مرت قبل يومين أو ثلاثة، وأيضا ذكرى تغيب سماحة السيد الإمام موسى الصدر التي حلت قبل يومين. فسوف أبدأ من عاشوراء وأختم بعامل جبل، عامل جبل الشعر والصبر والتضحية والإباء. فمن كربلاء إلى عامل كلاهما أرض للمحبة والفداء والعطاء. يروى أن في معركة بدر هبطت الملائكة لتنصر جنود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معركته، وسدد الله خطى المؤمنين وآزرهم بالملائكة، لكن لم يسمع الرواة أن الملائكة هبطت في معركة الطف التي حصلت في عام 61 للهجرة، واستشهد فيها الإمام الحسين عليه السلام. لكن الشاعر يسرح بخياله: فكان مني أن تخيلت هذا المشهد مشهد آخر لملائكة الطف، حيث تخيلت وجود الملائكة في ذلك اليوم، وسوف أروي عليكم ما كان من خيالي وجادت به قريحتي في هذه القصيدة. مشهد آخر لملائك الطف. عطر النبوة عابق بدمائك، وبكربلاء صلت عليك ملائك، وسعت تطوف على الجراح، بعشقها لبيك جاء جوابها لندائك. جاءت بأمر الله زارت كربلاء، بعزمها غارت على أعدائك، كانت تصد سهامهم عن زينب وترد نار الموت عن أبنائك، راحت تساند عابسا بجهاده ذاك الذي قد جن في آلائك، لمحت زهيرا راكضا نحو الردى والحر حلق عاليا بسمائك، ورأت شبابا قطعوا بأسنة أقمار وحيا سارعوا لفدائك، حملت كفوفا للكفيل تقطعت وبجنبها جود يلوذ بمائك، شهدت دماء الطفل تعرج للسنا تتلو كتاب العشق في عليائك، رأت اليتامى هالعين بخيمة يستلهمون الصبر من حورائك، ورقية هرعت تنادي جدها ليلملم الآيات من أشلائك، وتعجبت كل الملائك إذ رأت كونا تسيل دموعه بعزائك، بكت الكواكب والملائك حسرة عند الفرات تجمعت لرثائك، وعلى ضفاف النهر أحيت مأتما وشموع حزن أوقدت لنسائك، فملائك الرحمن تدرك ما جرى لكنها حارت بسر بهائك، متشعشع رغم الجراح فكيف لا والله نور عرشه بضيائك، قل كيف لا تلقى خلودا سرمدا وتجسدت لاء الإله بلائك إذ قلت لا لن أهادن ظالما وبقيت وحدك شامخا بإبائك. علمتنا درس الإباء، علمتنا درس الفداء، فليتنا كنا الضحايا في رياض ولائك. علمتنا أن بالشهادة نصرنا، يا سعده من صار من شهدائك، يا سعده من صار من شهدائك. والقصيدة تتم لكن أكتفي بهذا المقطع منها، وأعرج من كربلاء إلى قانا، إلى جبل عامل، إلى سيدي وسيد المحرومين السيد المغيب، وقصيدتي بعنوان شكوى ورسالة شوق من محب معذب إلى إمامنا المغيب. هذه القصيدة كتبت قبل 4 أعوام، لكن سوف تكونون أول من يسمعها كاملة في هذه الأمسية. لموسى الصدر تحتشد القوافي، إذا ما رمت مدحا للإمام، ويزهو الحرف مختالا فخورا، ويهديه المحبة في سلامي. أتيت الشعر محتارا بنور يضيء الروح يقتل لي ظلامي، فهل للشعر أن يرقى لمدح الأبي بن الأبات بن الكرام؟ قصدت الوحي أسأل عن معين، عسى ألقى شفاء للسقام. وجدت الحب في أرض المعالي، وكان الترب ينطق بالغرام، وكان الله يسمعه يغني بلحن عاملي مستهام. به وجد وآهات الخزامى وآلام الجراحات الجسام، به عمر من الأحزان ذاو، به نبض تعتق بالهيام، به نار من الأشواق تتلو كتاب العشق في وهج الطرام، شجون البعد يحكيها ثرانا، ويعلو الصوت من تحت الركام. أنا قفر ورؤيتك اخضراري، وهذا القلب يا مولاي ظامي. فجد بالحب صيرني ربيعا، وبث الروح في هذا الحطام. جنوب العز يا موسى يعاني، ويبحث عنك يا نعم المحامي. فبعد الفقد حاطتنا يهود وأعراب وأعوان اللئام، وهدوا صرح آمال تهاوت، فحاكمنا سياسي حرامي. أبا صدري أتيناكم لنشكو، من الأحزاب تدعو للخصام. فهذا لليهود غدا حليفا، وآخر جاء بالمال الحرام، وبعضهم يريد الصلح لكن بساع الغدر يرمي بالسهام. لنا أمل بأستاذ نبيه، سديد الرأي مقدام عصامي. به نرقى سناء المجد حتى ننال النصر، ننعم بالسلام، ولا ننسى رجال الله فينا وسيدنا المكنى بالهمام. كماة الحرب في لبنان كانوا، وما زال الصليل مع الحسام. نرى فيهم جنوب الصدر باق، نرى فيهم أناشيد الوئام. نرى نصرا بعطر العز آت، يضيق قل خصم نيران الحمام أنا شكواي من قلب محب بنهج الصبط يا صحب التزامي وباسم الصدر أهديكم سلاما فمن موسى بدأت وذا ختامي فمن موسى بدأت وذا ختامي. وسوف أنهي هذه الأمسية أعرج على الغزل ببيتين من الغزل من العيار الثقيل، وأقول في عينها كل الجمال مجسد وأرى بها نور الهوى يتجدد عين بها الرحمن أودع سره لولا وجود الله راحت تعبد لولا وجود الله راحت تعبد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم جميعا أيها الأحبة.
شكرا أستاذ علي،
تحياتي دكتور.
شكرا، الشكر للزملاء جميعا الذين شاركوا في هذه الأمسية، الدكتور صبري، الأستاذ وسام، والأستاذ علي السندي، وطبعا لن ننسى توجيه الشكر للصديق العزيز سعادة السفير علي عجمي لحسن إدارته لنشاطات المركز ولهندسة مساره. شكرا، وعلى أمل اللقاء في أمسيات ثقافية وفنية وشعرية متجددة ومتكررة. شكرا لكم.
شكرا للجميع.
شكرا دكتور، تحياتي لكم جميعا.
جميع. وأحب أيضا أن أذكر الجمهور بأن لدينا أمسية خاصة يوم السبت الساعة 2 ظهرا للأستاذ كامل بزي، محاضرة بعنوان الشيخ خليل بزي. العنوان بالضبط سوف نعلن عنه، ولكن المحاضرة سوف تكون حول الشيخ خليل بزي، وهو مؤسس العمل الإسلامي في ديربون منذ أن هاجر إليها في عام 1913 ميلادي. فكونوا معنا وانتظروا الإعلان على صفحاتنا، وشكرا.
تحياتي.